اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حدثنا عن التشريع وقلنا انه الدلاله على مشاركه امر لامر اخر في مأمن بالكاف ونحوه. وقسمنا التشريع باعتبار الطرفين الى ان التشريع اما ان يكون طرفا حسيين او مختلفين او عقليين او يكون عقليين. وانتهينا الى قوله ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، يعني بالحس الظاهر يعني الحواس الخمس. طبعا هو قال بأن في التشبيه إما أن يكون أحدهما حسي والآخر أيضا حسي، أو أحدهما حسي والآخر عقلي، أو كلاهما عقليين. لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تدرك بالعقل ولا يمكن أن تدرك بالحواس الظاهرة، إذن ندخلها ضمن الطرف الحسي أو الطرف العقلي. ولا يمكن، لا يمكن أن ندخل الشيء الذي لا يدرك بالحس، لا يمكن أن يدخله في ما يدرك بالحس، والشيء الذي لا يدرك بالعقل لا يمكن أن يدخله في مدركات القوة العاقلة أو العقل. فماذا نفعل؟ فكأنما أراد أن يأتي بتعريف للحسي وتعريف للعقلي حتى يشمل تلك الأمور التي لا تدرك بالعقل ولا بالحس، كالخياليات والوهميات والوجدانيات. هذه الأمور لا تدرك بالحس ولا بالعقل، مع أنه قسم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي. فلهذا لا بد أن يأتي بتعريف الحسي والعقلي يشمل تلك الأمور التي لا تدرك بالحسي والعقل. فقط ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا يدرك بالحس، أعني الحس الظاهر، الحس الظاهر في اعتبار الحس الباطن كما سيأتي، الحس الظاهر عن الحواس الخمس. ما هي الأمور التي لا تدرك بالعقل ولا بالحس؟ مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات. هذه الأمور لا تدرك بالحس ولا بالعقل. أراد أن يجعل الحسي، أراد أن يجعل الحسي والعقلي بحيث يشملانها. بحيث يشملان ماذا؟ يشملان تلك الأمور الثلاثة، الخياليات والوهميات والوجدانيات. لماذا لا يأتي لكل قسم بتعريف يخصه؟ يعني الحسي وحده، العقل وحده، الخيالي وحده، الوجداني والوهمي، كل واحد وحده يقول صحيح، لكنه تزيد علينا الأقسام. فهل تسهيلا بالضبط؟ وكيف يمكن أن أضبط الشيء؟ طبعا إذا قللت أقسامه بواسطة تقليل الأقسام، صحيح؟ إذا قللت الأقسام أستطيع أضبط الشيء. فأقول أن لا حسي أما عقلي، الحسي قبل أن آتي له بتعريف حتى يشمل مثلا الخيال، والعقلي آتي له بتعريف حتى يشمل مثلا الوهمي والوجداني. فيكون عندنا حسي وعقلي فقط. والمراد بالحسي، المراد بطرف التشبيه الحسي هو المدرك، هو كمركب، كشيء مركب، أو مادته يعني ما تكون منها، الأمور التي تكون منها، إما أن يدرك هو وإما أن يدرك الأمور التي تكون منها. والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بأحد الحواس الخمس الظاهرة. ما هي الحواس الخمس الظاهرة؟ أعني البصر والسمع والشم والذوق واللمس. فدخل في الحسي بسبب زيادة قولنا أو مادته المدرك هو أو مادته بسبب زيادة قولنا أو ما تدود خلال خيالي. ما هو الخيالي؟ الخيالي وهو المركب المعدوم، شيء معدوم لكن أجزاءه ومقوماته أشياء مادية تدرس بالحواس. فإذا أنا أتخيل أنظر إلى هذه الأمور المدركة بالحواس وأتخيل منها صورة، هل صورة ما موجودة في العالم؟ لماذا؟ فإذا هذه الصورة صورة خيالية لا يمكن أن ندركها بالحواس، لكن مكونات هذه الصورة تدرس بالحواس. فإذا يدخل الخيالي في الحس، لاحظ يقول المراد بالحس المدرك هو أو مادته أو أجزاءه ومكوناته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فدخلت الحسي بسبب زيادة قولنا أما بدو الخيالي. ما هو الخيالي؟ وهو المعدوم، يعني وهو الشيء المعدوم الذي فرض مجتمعا الذي فرضناه حقيقة الموج والنوع على سبيل الفرض على سبيل التخيل، الذي فرض مجتمعا ومكونا من ماذا؟ من أمور. كل واحد من هذه الأمور مما يدرك بالحياة. كما في قول الشاعر وكأن مثمر الشقيق، مثمر الشقيق من باب جرد قطيفة، يعني عادة إذا أضيف قطيفة إلى الموصوف يقول من باب جرد قطيفة، يعني قطيفة الجرد فقدم صفة وعلى الموصوف وأضف من صفة إلى الموصوف. مثمر الشقيق يعني الشقيق المثمر، هذا أصله هو من باب جرد قطيفة، يعني من باب إضافة الصفة موصوف. هذا معرض عندنا في الاصطناع، عندما يقول إضافة الصفة الموصوف لا يحتاج لكن يقول أن من باب إضافة الصفة الموصوف، إنما يقول هو من باب جرد قطيفة. والشقيق يمكن أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال، إذا هو الأحمر في وسطه شيء من السواد. وكأن محمر الشقيق إذا تصور يعني مال إلى الأسفل، مال إلى الناحية أو الجهة السفلى إلى السفل، أو تصعد مال إلى العلو كأنه أعلام ياقوت. شاهد مثل هذا الشطر، كأنه أعلام ياقوت مشرنا على رماح من زلرجد. تصور هذه الصورة، أعلام الياقوت، ياقوت حمراء طبعا، أعلام ياقوت يعني أعلام حمراء من الياقوت قد نشرت على رماح من زلرجد، من الزلرجد وهو الأخضر. فكأنما ساق الوردة وأخضر، والوردة هي حمراء، فشبه أو التفت إلى الحمرة التي في الوردة وساقها أخضر، فشبه أو نظر إلى صورة ثانية مكونة من الياقوت والزلرجد والرمح، رمح وياقوت والزلرجد، أي الجزئيات موجودة، لكن الصورة التي تكونت من هذه الجزئيات صورة معدومة لا يمكن مشاهدتها بالحس. يقول نعم كأنه يعلم ياقوت يشرنا على رماح من زبرجد، فإن كل واحد كل من الألم وكل من الياقوت والرمح والزبرجد مخصوص، كل واحد من هذه الأشياء مخصوص، لكن المركب، لكن الشيء المركب، الصورة التي ركبت وكونت من هذه الأمور، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمخصوص، لأنه ليس بموجود، والحس لا يدرك إلا موجود، إلا أنه موجود في المادة، يعني موجود في مادته، مو الذات فقط والمكونات موجودة، لا، الموجود بوجود مادته، مركب الموجود في المادة، في المادة. ما معنى الموجود في المادة؟ يعني الحاضر أو حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة، يعني عند المدرك عند هذه الحاسة أو الحس هو حاضر موجود على هيئته الخاصة وتركيبته المعروفة على هيئة مخصوصة. إذن أمور ثلاثة قنلات لا بالعقل ولا بالحس، خياليات وهميات وجدانيات. الخيالي أدخلناه الحسي، الآن بقي عندنا الوهمي والوجداني. والمراد بالعقلي ما عدا ذلك، يعني ما عدا الحسي. إذا دخلت العقلي ماذا؟ الوجدانيات والوهميات. أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا في أحد الحواس الخمس الظاهرة. فدخل فيه الوهميون أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، أي ما هو غير مدرك بها أي بأحد الحواس المذكورة، ولكنه ما هو الوهمي، الوهمي هو الذي لا يدرك بالحواس الخمس، لكن لو كان مدركا لو قدر له أن يدرك لأصبح مدركا بها. وهذا الوجه الاختلاف بينه وبين الخيال، الخيال أصل معدوم لا يمكن أن يدرك كمركب بالحواس، أجزاءه يمكن أن تدرك بالحواس، لكن الوهمي لا لا يدرك، لكنه لو قدر له أن يدرك لأصبح مدركا بالحواس، ولكنه يعني ولكن الوهمي بحيث لو أدرك لكان مدركا بها يعني بالحواس. وبهذا القيد يتميز شو يكون إدارة عن العقل عند العقل، يتميز عن العقلي لأن العقلي هو لا يدرك بالحواس، ولو قدر له أن يدرك لا يدرك بالحواس. نعم، كما في قوله أيقتلني أيقتلني والمشرتي مضاجعي ومسنونة زرق زرق أو مسنونة زرق كأنياب أضوالي، شاهد هنا ومسنونة زرق كأنياب أضوالي، معنى البيت
لو أدرك لكان مدركا بها أي
من الوهم فقط
والعقلي
العقلي لا يدرك بالحواس، ولو كان مدركا لا يدرك بالحواس العقلي لا يدرك بالعقل لا بالحواس إلا أصبح حسي. نعم، معنى هذا البيت أيقتلني، يقول أي أيقتلني ذلك الرجل الذي توعدني، فالحال أن مراجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن، هذا معنى الشطر الأول. الشطر الثاني وأيضا مضاجعي يعني مع اتهام محددة المثال صافية مجلولة مسنونة زرقة كأنياب أغوالي، يقول أنياب الأغوال قالوا صورة أنياب الأغوال، أنياب الأغوال مما لا يدركها الحس لعدم تحققها، صورة وهمية ليس لها حظ في الواقع، مع أنها لو أدركت لو فرضنا أنها تدرك الأنياب تدرك ماذا بالحواس بحد الحواس الخمس، مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر إلى رأيته يمكن باللمس أيضا المسر مثلا المهم. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من سوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة، كأنه يريد أن يبين أن عندنا من سوى الإدراك شيء قوة تسمى المتخيلة، ما هي وظيفتها؟ والقوة المفكرة ما هي وظيفتها؟ يقول ومن شأن هذه القوة المفكرة تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها. طبعا ما يسمى متخيلة يعني كأنما هذه تحدث عنها ينظر إلى بعض المواد يتخيل صورة انتهى. المفكرة شنو وليدة المفكرة؟ المفكرة أدنى صور وأدنى معاني، قلنا الصور الوهمية أو كذا يمكن أن تدرك المعاني والجزئيات، الصور الموجودة في الخزانة، فهذه القوة المفكرة تقوم بعملية التركيب، تركيب الصور والمعاني، من شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها، وبالتالي اختراع أشياء لا حقيقة لها. والمراد بالخيال المعدوم الذي ركبته وكونته المتخيلة من الأمور التي أدركت الحواس الظاهرة، مثال المتقدم بأعلام ياقوت مشينا على رماح من جبل، هذا معدوم ركبته بالقوة المتخيلة من هذا من الأمور التي أدركت الحواس الظاهرة، هذا المراد الخيالي. المراد الوهمي ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها. لاحظوا هناك ومن شأنها ترتيب الصور والمعاني وتفصيلها وتصرفها واختراع أشياء. هذا صور مذكر. الصور المتخيلة لا تنظر إلى من ما يدرس من حواس من معاني تجدي هو المتخيلة لا تنظر إلى المعاني تنظر إلى الذي يدرس من حواس وتنظر إلى النمود مركب معدن. أما المراد بالوهمي الوهمي هو الذي تخترعه القوة المتخيلة من عند نفسها مو استنادا إلى جزئيات مركب الحواس. فهذه مثالة القوة المتخيلة تنظر إلى جزئيات ومواد خام ويتدون منها مركب معدن كما استخدم في أعلام يقول. وتارة لا هي من عند نفسها تخترع شيء مثل أنياب الأغوار. يقول والمراد بالوهمي ما اخترعته هو الشيء الذي اخترعته القوة المتخيلة من عند نفسها. كما إذا سمع إنسان أن الغول شيء يهلك الناس كالسبع فأخذت القوة المتخيلة في تصورها تصور ماذا؟ تصور الغول بصورة السبع وبالتالي تخترع له ماذا؟ ناب. واختراع ناب لها يعني للغول كما للسبع كما أن السبع ناب. هذا بالانتظار يكون الآن بين الخيال وبين الوهم كلاهما أوجدته واخترعته القوة المتخيلة. لكن خيالي اخترعته من شيء وهذا اخترعته من لا شيء. يقول وما يدرك بالوجدان أي ودخل أيضا في العقل ما يدرك بالقوى الباطنة. القوى الباطنة في قبال القوى الظاهرة أو في قبال الحواس الظاهرة ويسمى وجدانيا في اللذة. اللذة هل تدركها بالحواس؟ هل تدركها بالعقل؟ نقصد اللذة المطلقة لا لذة هذا الشيء المعين مثلا لذة العلم أو كذا. يقول وهي إدراك ما هو تعريف اللذة أولا؟ يقول وهي إدراك ومين لما هو عند المدرك كمان وخير من حيث هو كمال وخير من حيث هو كذلك. فأنا أدرك مثل لذة العلم أدرك هذا الشيء وهو العلم من حيث هو بالنسبة لي أنا المدرك كمال وخير يكون لذة. فمن حيث أنه لي كمال وخير إدراكه لذة بالنسبة لي والألم بالعالم. والألم هو إدراك الميل لما هو عند المدرك آخر وشهر من حيث وكذلك ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من الحواس الظاهرة وليس بحسي وليس أيضا من العقليات الصرفة وليس أيضا من العقليات المحضة. لماذا؟ لكونهما من الجزئيات المستندة إلى الحواس الحواس الباطنة يعني القوى الباطنة مو مستندة إلى الحواس الظاهرة في الحياة المفروض يقيدها حواس الباطن أو القوى الباطنة. إذن إذا كان مستند إلى القوى الباطنة فهو شيء مو كلي شيء مستند إلى تلك القوى الباطنة فهو شيء جزئي ولا يمكن أن يدرك بالعقل إلا الشيء الكلي. فإذا لا يدرك لا بالحس ولا بالعقل مع أنه موجود. نحن نشعر باللذة نشعر بالألم عندما نلاحظ العلم بنا وكمال لنا وخير لنا نحن نحس باللذة مو باللذة بتذوق الأطعام ذات ذوق واضح في اللذة التي تشعر بها وجدانيا أو الجوع والشبع وكذا ولا يخفى أن إدراك هذين المعنيين ليس بشيء من حواس الظاهرة وليس أيضا من عقليات الصرفة لكونهما يعني وليس أي هذين المعنيين أيضا من العقليات الصرفة الخالصة لكونهما من الجزئيات المستندة إلى الحواس الباطنة بل هما من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطلة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شاكل ذلك. نلاحظ بأنه أنا أشعر بالجوع وأشعر بالأخوف بالغضب والفرح لكن لا يكون هذا لا يكون هذا إدراكه لا بالحياة ولا بالآخر. إذن بالوجدان يقول والمراد ها هنا اللذة والألم الحسيان، وإلا اللذة والألم العقليان من العقليات الصورة. يعني إذا نظرنا إلى اللذة التي في العقل والألم الذي في العقل وهذا شيء عقلي، وهنا اللذة والألم الحسيان أو بأدارة الكتاب المستندة جزئيات المستندة إلى الحواس الداخلية، وإلا فاللذة والألم العقليات هي من العقليات الصرفة الخالقة فتكون مدركة بماذا؟ بالعراق. هذا بيان لوجهي أي بطرقي التشبيه. الآن نأتي إلى وجه الشبه. ما هو تعريف وجه الشبه؟ يقول وجه الشبه ما يشتركان فيه، أي هو المعنى ما يشتركان فيه، أي ما يشتركان في المعنى الذي قصد السن في المعنى، أي المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. زيد كالأسد في الشجاع، الشجاع قصد أن يشترك فيه زيد والأسد، ولا زيد والأسد اشتركان في ماذا؟ في الحيوانية. لكن الحيوانية ليس وجها مشتركا، ليس وجه الشبه بينهما، لذلك أن الزيد والأسد اشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها كالحيوانية والجسمية والوجود. فالأسد حيوان وزيد حيوان، أسد جسم وزيد جسم، أسد موجود وزيد موجود، لكن هذه ليست مقصودة، لا نقصد أن هذين اشتركان فيها. وغير ذلك مع أن شيئا من هذه الأمور كالحيوانية والجسمية والوجود ليس وجه الشبه وذلك الاشتراك. إذن هذا استخدام المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين، وكذلك حتى نحصل منه على كثير فائدة. يقول اشتراك الطرفين فيه إما أن يكون على سبيل الحقيقة، يعني أن هذا الشيء حقيقة موجود في الطرفين، كقولنا مثلا خده في الوضع، فالحضرة موجودة في الخد وفي الوضع حقيقة موجودة في الخد والوضع، وتارة تكون يكون وجود هذا المعنى على سبيل التخيل لا على سبيل الحقيقة. يقول ذلك الاشتراك يكون تحقيقا على سبيل الحقيقة أو تخيلا، والتحقيق واضح بعد ما احتاجه واضح، إذا نفسر تخيلا. والمراد بالتخيل أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين، قد يوجد في طرف لكن بطرف الثاني لا يوجد، أو أنه لا يوجد في كليهما إلا على سبيل التخيل أو قد على سبيل التأويل لا على سبيل الحقيقة. في المثال حتى يتضح نحو ما في قوله، أي ما في قول الشاعر، وكأن النجوم بين دجاه دجاه جمع دجية وهي الظلمة، دجاه أي دجى الليل، وكأن النجوم بين ظلمة الليل، بين دجاه أي بين دجا الليل، والضمير بالليل، الضمير موجود في المضاف إليه دجاه. وروي وكأن النجوم بين دجاها، بين دجاها فإذن أن الضمير يكون واجها للنجوم، والضمير حينئذ للنجوم. وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع، سنة التي لاحت بينها البدعة. فإن لاحظوا النجوم يقابلها سنن، الدجا قابل البدع، فإن وجه الشبه فيه أي في هذا التشبيه، وجه الشبه طبعا ليس أمرا مفرد وإنما هو صورة وهيئة، وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض كالنجوم، أشياء مشرقة بيضاء في جوانب شيء مظلم أسود. هذه الهيئة التي نلحظ فيها أشياء بيضاء مشرقة موجودة في جوانب ماذا؟ في جوانب نعم شيء مظلم الأسود. يبدو أن المظلم الأسود هو الظلام، مساحة الظلام أكثر مو أكثر. وإذا قلنا أن مساحة الظلام أكثر يوجد إشكال لاح بينهن ابتداع سنن لاح، يعني لاحت البدعة بين السنن، مفهوم السنن هي التي لاحت، إنما سيأتي بين هذا من باب القلب أو التشبيه المطلوب أو القلب تقديم تأخير. نعم يقول أن وجه الشبه في هذا المثال أي في هذا التشبيه هو الهيئة الحاصلة والصورة الحاصلة من فصول أشياء مشرقة البيض في جوانب شيء مبني من أثر، فهي أي تلك الهيئة غير موجودة في المشبه به، هذه الهيئة المشبه به وهي سنن لاح بينهن ابتداع، سنن لاح بينهن ابتداع ليس فيها شيء أشياء بيضاء مشرقة في وسط شيء مظلم أسود، لأن السنة لا ليست شيء أبيض والبلعة ليست شيء أسود مظلم، واضح أشياء عقلية. إذن هذا الوجه ليس موجودا في المشبه به، فكيف أوجدنا؟ أوجدنا على سبيل التأويل والتخيل. يقول غير موجود في المشبه به يعني السنن بين الابتداع بين البلع إلا على طريق التخيل. كيف يقول ذلك؟ بيانا لجعل هذه الصورة تحصل في المشبه به، يقول ذلك أي وجود هذا المشبه به على طريق التخيل أنه اللي هو يعني أن الشأن أن الأمراض ضمير للشأن، وأن الأمر راجع إلى شيء متقدم له، رجع الضمير هو الشأن الأمر، أن الأمر أن الشأن هو لما كانت البدعة وكل ما هو جهل، كل ما هو جهل نلحقها بالبدعة، لما كانت البدعة ولما كان كل ما هو جهل تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة ولا يهتدي للطريق ولا يأمن من أي نال مصرها، شبهت أي البدعة وكل ما هو جهل شبهت بها أي بالظلمة، ولزم بطريق العاكس بطريق العاكس المشبه ماذا؟ المشبه السنة بماذا؟ بالنور مثلا أو بالأشياء المشرفة النجوم، ولزم بطريق العكس إذا أريد التشبيه. طبعا إذا أردنا أن نشبه، إذا ما أردنا أن نشبه أردنا أن نقتصر في التشبيه، نشبه الجهل بالظلام فقط نفتك ذلك، أما إذا أردنا أن نشبه عكس هذين فنشبه عكس السنة عكس البدعة بعكس الظلم، شبه البدعة وكل ما هو جهل بها إذا الظلم، ولكن بطريق العكس إذا أريد التشبيه أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل كما أن النور يقابل الظلمة، وشاع ذلك وشاع كون السنة والعلم كالنور والبدعة والجهل كالظلمة، حتى تخيل أن الثاني حتى انكثر في الاستعمال أحيانا لا حدثت حصلنا على تخيل، إذا من كثرة استعمال من كثرة تشبيه السنة بالنور والبدعة بالظلمة من كثرة الاستعمال أصبح الإنسان يتخيل بأن السنة ماذا؟ لها نور أو شيء أبيض به نور، وأصبح السامع يتخيل من كثرة استعمال البدعة بالظلمة أن البدعة شيء مظلم أسوأ. يقول وشاع ذلك حتى تقيل أن الثاني أي السنة وكل ما وعد مما له بياض وإشراق، نحن يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه أتيتكم بالحنيفية البيضاء، يقولها بماذا؟ لأنها بيضاء، لأنها بيضاء بينما حقيقة للأبيض ما موجود بها، وإنما لكثرة استعمال تشبيه السنة بالنور أصبح هذا الوصف هو النور والبياض من الأوصاف التي يوصف بها السنة، والأول أتيتكم بالحنيفية البيضاء، والأول على خلاف ذلك. الأول ما هو؟ أي تقول بأن البدعة الأول أن البدعة ما يقول ما هو جهل. أي تقول أن البدعة وهي كل شو اسمه؟ وتقول أن البدعة وكل إذن هي عندي زائدة. وتقول أن البدعة وكل ما هو جهل مما له ثواب وإضلال. كقولك شاهدت ثواب الكفر من جبين فلان. فكأن الكفر له ماذا؟ له ثواب. فصار إذا بسبب التخيل الناشئ ماذا؟ من فكرة الاستعمار ومن الشياء. واضح؟ فصار بسبب التخيل أن الثاني مما له ثواب وإشراف والأول مما له ثواب وإظلام. فصار تشبيه النجوم بين الججاب السنن بين الابتداع كتشبيههما أي تشبيه النجوم ببياض الشيء بثواب الشباب. بياض الشيء تشبيه النجوم بماذا؟ ببياض الشيء بثواب الشباب. بياض الشباب طبعا الثواب هو أكثر. بياض الشيء شعيات. فصار تشبيه النجوم بين الدجاج تشبيه بماذا؟ بالدجاج بين البدع بين الابتداع. فصار كتشبيهها تشبيهها وتشبيههما
تشبيه
الله زائد كتشبيهها مستقبل تفلوك الزيادة أي تشبيه النجوم بماذا؟ ببيان الشمس بطيان الشباب. طيان الشباب هو الغالب وبيان الشمس شعيرات بيضاء. فالنجوم في الشعيرات البيضاء بطيان الشباب. أي أبيضه أبيض الشيء إن أبيضه يعني في أبيض الشباب. أبيض الشعر في أبيض الشعر. أو بالألوان يعني من أخذ الألوان
النبات الشديد القدرة حتى الذي يمنغل إلى الثوار. ولهذا الجملة تثنيات الأرض يقال لها أرض الثوار. الثوار أن الأرض بها قدرة بها نبات شديد القدرة حتى يمين إلى الثوار. أيضا الأنوار مؤتلقة بالقاف من مؤتلقة بالقاف مؤتلقة أي لا نعتم. تشبيه النجوم بالأنوار أي تشبيه النجوم بالأزهار الموجودة بين النبات الشديد الكبار حتى يضرب اليمين إلى السواب. هذا التأويل أعني تخيير ما ليس متميز هو البدعة والسنة. ما البدعة والسنة ليس متميزة. تخيير ما ليس متميزة متميزة ظهر اشتراك النجوم بين الدجا والسنن بين الابتداع. لماذا اشتراك هنا؟ لماذا علاج الشبه؟ يقول في كل او في كون كل منهما شيء جاء بيان بين شيء ذي فراغ. واذا حصلنا على علاج الشبه موجود في ماذا؟ في الطرفين. وان كان وجود المشبهين هم التخيل والتأويل. يقول ولا يخفى أن قيله لا حد بينهن ابتداع من باب القلب. والقلب تقدم في أن معاني وطلاك أن يؤمن بالسكاك مطلقا. أردت الناقة على الحوض أي أردت الحوض على الناقة ومنع الآخرين مطلقا من الكلام المقصود. وآن الذي المصنف القديمي إذا أفاد نكتة بالإضافة إلى الملاحظة اللفظية صحيح هذا هو القلب. يجب هذا الشيء غير المنظم الشكل الثاني سنة لا حدين من الابتداء المطلوبة هي الابتداء أي الابتداء لا حد بينها سنة لما السين تشير بدون ريح عليك غير قبيل يقول لا يخفى ان قوله لا احد منهن ابتداء من دار القلب اي سنن لا احد بين الابتداء فقال له وقال سنن لا احد منهن ابتداء
اذا الخلاصه النتيجه تعلم من وجود اشتراك الطرفين في وجه الشبه اذا وجد اشتراك الطرفين في وجه الشبه علم من هذا الوجود فداد جعلني أي جعل وجه الشبه لقوله قال النحو في الكلام كالملح في الطعام ما وجه الشبه وجه الشبه بين هذين بعدهم قال كل الكلام مفلحا ينتظر مفلحين مثل هذا وجه الشبه مصحيح ليش؟ لأننا اشترطنا أن يوجد وجه الشبه في الطعام تعال معنا إلى وجه الشبه كون القدير مصلحا والكبير مصلحا إذا جمع النحو والكلام القدير مصلح ماذا نفي قليل كثير في اللغة القواعد إذا رأيت القواعد أصبح له فائدة في السلام وإذا لم ترأي القواعد فأصبح كالطعام بلا منح والكبير مصلح وكبير مسلم تبنيت في النحو لا يوجد قليل كثير ومن الإبراع القواعد بالنسبة إلى الملح من قال لك القليل هو القليل هو المصلح والكبير مسلم يحتمل من ما الناس ما يحتاج إليه طبعا تبنى بالنسبة هذا الطعام يحتاج إلى ملح كم يتحكم كلهم وأكد أن هذا موجود في الطعام في الملح قليله مصلح وكبير مسلم لأنه ليس موجودا في النحو إيه بس ما أدنى قليل كثير فعلنا كلمة قليل مصلحا والكثير مكدا لأن المشبه أعني النحو لا يشترك في هذا المعنى إذا قدر أن الملح يمكن قليل من المصلح وكثير المصلح لكن النحو لا يوجد في قليل وكثير وإنما قواعد وقوانين إذا رأيتها أعتمدت من اللحن في الكلام أعطيك لسانك لأن النحو لا يستلم كل دور كثير إذ لا يخفى أن المراد لي بالنحو هاهنا في قوله النحو في الكلام رعاية قواعده واستعمال أحكامه مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها صار صالحا صحيح؟ صار صالحا لفهم المراد لأنه يؤمن من المراد من الإفاعل من المسؤول وإن لم توجد تقي فاسدا ولا من صفاته إذن قواعد وقوانين إذا رأيتها صلح الكلام وإلا فلا بخلاف الملح إنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه الصالح من الملح أو أقل من هذا القدر أو أكثر إذا كان القدر الصالح جيد طعمه يكون جيد أقل منه يكون غير صالح لبعض الناس يصالح لبعضهم وإذا أكثر يبدو أن الجميع غير صالح بل يجي الشبه إذا ما هو يجي الشبه ما هو يجي الشبه النحو في الكلام كلمة الطعام مثل هذه الشبه هكذا هو الصلاح بأعمالهما والفساد بإهمالهما يعني إذا عملت النحو أصبح الكلام به صالحا وإذا وضعت في الطعام الملح أصبح الطعام صالحا ألا يتحدث عن وجه الشبه يقسم وجه الشبه فيقول وهو أن وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقتهما وإما خارج عن حقيقتهما أي حقيقة الطرفين ألم يقل بأن وجه الشبه يجب أن يشترك به الطرفان إما اشتراك واشتراك الطرفين كله إما على سبيل التحقيق وإما على سبيل التخيل المهم يجب الاشتراك صحيح الآن يأتي ويقسم وجود وجه الشبه إما
انه داخل في حقيقة الطرفين او غير داخل في حقيقة الطرفين. يقول وجه الشبه ان غير قارن خارج عن داخل من حقيقة الجنين او حقيقة الطرفين، يعني يكون داخلا في حقيقة الطرفين. حقيقة الطرفين اما الجنس وإما البط وإما النار، فالإنسان حيوان الناطق صحيح؟ فالإنسان هو مكون من الحيوان ومن الناطق، من ذاتيات كل ذاتيات الجنس والبط ذاتيات. فقد يكون من الشبه هو الجنس، قد يكون من البط مثلا، وقد يكون من نفس الشيء إنه يقاس الحقيقة ويحقق الترك أن يكون جلال معنيتهما في معنيتهما بيكون ظهر في المعنية يتمر به أو يكون جزءا منهما، فإن يكون جزءا أو يكون نصفا. كما في تشبيه زوج بآخر في روحهما أو جنسهما أو فصلهما، يشبه فرد بدور آخر في النوع في تمام الماهية أو في الجنس في جنس من هذا الثوب يشبه ذاك الثوب في جنسهم أو في فصله. نسب بعض الأمثلة كما يقال هذا القميص، هذا القميص مثل ذاك في كونه كالثامن، هذا على حسب تفسيره، أو في كونه ثوبا في كل مدينة في الثوب لاحظ القميص، هذا قميص لا قميص مش هذا الثوب كما في تشبيه زوج الآخر في مؤمن الجنسية فالدين مثل ما يقال هذا القميص القميص أبيض مثل القميص ذا في كونه هناك الثامن هذا الثمين أو في كل مدينة في الجنس أيضا تطوير كلمهما من القاتل أو كلمهما من القاتل يمكن لغيره فصلا المهم أو خارج عن حقيقة الطرفين. هذا الخارج عن حقيقة الطرفين إما أن يكون صفة يا ثانية صفة إما أن تكون حقيقية أو غير حقيقية وهذا وقتها مثل كلمة الفصل الله. أستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله.